الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي فضيلة الشيخ كل خير، أن كان له الفضل بعد الله عز وجل في تيسيره والدعوة إليه، وأسأله تعالى أن يشكر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يسهل لنا ولكم المثوبة وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته. أيها الأحبة في الله، هناك أمر هو أهم الأمور، به تطمئن القلوب وتنشرح الصدور، هو أساس الدين ووصية الله للخليقة أجمعين. هذا الأمر جعله الله قاعدة الفلاح ومنبأ الخير والإصلاح، ما هدى الله قلب عبد إليه إلا سدده ووفقه وأرشده ويسر له. هذا الأمر هو الإخلاص لله جل جلاله، فاتحة الأمور وأساس كل خير. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليخلصوا وليوحدوا له سبحانه وتعالى. الإخلاص الذي جعل الله فيه السعادة والنجاة والخلاص. اختار الله منا قلوبنا فلن ينظر إلى ألواننا ولا إلى أحسابنا ولا إلى أنسابنا، ولكن إلى قلوبنا وأحلامنا. من تكلم لله وعمل لله أسعده ووفقه وسدده وثبته. وهي وصية الله للأولين والآخرين التي عليها مدار كل خير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. أول ما ينبغي أن نتواصى به جميعا وأن يشد بعضنا من أجل بعض فيه تصفية القلوب لله جل جلاله. الداعية المخلص لله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا أخلص لله في قوله فتح الله له القلوب وشرح الله له الصدور، وأصبحت كلماته ومواعظه وتوجيهاته وأوامره ونواهيه كالغيث لتلك القلوب، يحيي الله عز وجل به تلك القلوب بما نظر من إخلاصه وإرادة وجهه العظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله. وقال بعض السلف: كم من عمل قليل كثر الثنية. الإخلاص خير وبركة ورحمة وهدى إذا نظر الله إليك وأنت تأمر، واطلع إلى قلبك فلم يجد فيه شيئا سواه جل جلاله. بارك في هذا الكلام، وتلقته الملائكة في صحيفة عملك لكي تراه خالصا لوجهه الكريم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير. حصل ما في الصدور، هل أرادت وجه الله أم أرادت أي شيء سواه؟ الإخلاص هو الوصية الأولى التي لا تملها أذن مؤمن ولا يسقم منها عبد صالح، ونحتاج دائما أن نتواصى بهذا الأمر العظيم. نحتاج دائما أن نكون مخلصين، فبمجرد أن تخرج من بيتك تخرج وليس في قلبك إلا الله، وبمجرد أن تطعج في عملك تطعج وليس في قلبك إلا الله، وإذا تكلمت جعلت الله نصب عينيك، وإذا عملت جعلت الله نصب عينيك، فشرح صدرك ويسر أمرك. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كم فتح الله بالإخلاص من القلوب، وكم أنار به من مناهج ودروب، كل ذلك بالإخلاص. ولما أخلص الأئمة السلف الصالح جعل الله الخير في كلامهم ومواعظهم وأوامرهم ونواهيهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بالإخلاص لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، إنه والله لشرف عظيم. أي أمانة حملتموها، وأي مسؤولية قلتموها حينما حملتم هذه الرسالة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الرسالة التي تولى الله أمرها من فوق سبع سماوات، فأمر سبحانه بالمعروف ونهى عن المنكر، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة عن الله بعد هؤلاء الرسل، ولكي تقوم عليهم الحجة وتنقطع عنهم المحذرة. تولاها الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، كانوا حملة النور اطمأنت بهم القلوب وشرحت بهم الصدور للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا يأمرون بما أمر الله به وينهون عما نهى الله عنه، فرفع الله ذكرهم وأعز شأنهم وأبقى في القلوب شبههم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان من أهم الأمور وأعظمها في قلوب الأخيار والصالحين، فكما أنه رسالة الكتاب والسنة التي اعتنى بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، اعتنى بها العلماء والحكماء والأخيار والصلحاء. وإذا أردت أن تنظر إلى مقام الإنسان في دين الله عز وجل ومقدار تعظيمه لله سبحانه وتعالى، فانظر إليه في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لأنه إذا عظم الله في قلبه عظم أمره وعظم نهيه، فكان وجهه يتمحض لله سبحانه وتعالى إذا تلكت حرماته، وكان لسانه ينطلق بالتذكير والموعظة والتوجيه والإرشاد والدلالة على الله سبحانه وتعالى لعظيم شعوره لعظمة الله سبحانه وتعالى وعظم حقه جل جلاله. ولذلك وصى لقمان ابنه فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. فأمره أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فهي الرسالة الثانية والمرتبة الشريفة الكاملة العالية التي ينال الإنسان بها الفلاح. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فشهد الله أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أنه مفلح، وإذا شهد الله لعبد أنه مفلح فهو المفلح، فلا أصدق من الله حديثا ولا قيلا. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مشهور في رحمة الله، متى ما تكلمت بما أمر الله به ومتى ما نهيت عما نهى الله عنه فأنت تخوض في رحمات الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أي لما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فإني سأرحمهم. ولذلك تجد الإنسان كلما أقام حجة الله على عباده أصابته الرحمة، وجعل الله عز وجل في قلبه من الطمأنينة والثبات واليقين. ولا يزال المبلغ لرسالة الله الآمر بما أمر الله الناهي عما نهى الله عنه لا يزال له من الله محين وظهير متى ما كان يخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة من الخسارة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلذلك أيها الأحبة بالله، نحمد الله من كل قلوبنا ونشكره على عظيم فضله علينا حينما يسر لنا وسهل لنا أن نبلغ رسالته وأن نقيم حجته. وإنه لمن دلائل حب الله للعبد في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أن يضع له القبول في الأرض. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا أخلص لوجه الله عز وجل وعلم الله من قلبه أنه يريد وجهه ويريد ما عنده فتح له أبواب الخير ويسر له الدعوة ووضع له القبول في الأرض. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تصور قسم الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ذلك الرجل. تصور لو أنه نودي في السماء أني أحب فلانا جبريل، شرف عظيم ومقام كريم. هذا فيحبه جبريل ثم ينادي: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا باسمه فأحبه. فيحبه أهل السماء، قال صلى الله عليه وسلم، ثم يوضع له القبول في الأرض. الوصية الثانية بعد الإخلاص التي كان حديثنا عنها في النقاط الماضية أن نستشعر فضل هذه الجنات وفضل هذا المقام. فنحن إذا خلصنا لوجه الله وشعرنا أن الله نفحنا برحمته ووهبنا نعمته، أجللنا هذه النعمة وأحسسنا بعظيم فضله، فشعر الإنسان أن عليه واجبا لله سبحانه وتعالى، وعندها يستطيع أن يقوم بهذه الأمانة على أتم وجوده. ولكن قبل أن نخوض في كيفية القيام ينبغي أن نركز على أمر ثالث مهم جدا لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا الأمر هو القدوة الصالحة. فالإنسان إذا أراد أن يأمر بما أمر الله به وأن ينهى عما نهى الله عنه ينبغي أن يخاف ويخشى أن يمقته الله جل جلاله وأن يجعل ذمن والعياذ بالله يأمرون فلا يأتمرون وينهون فيفعلون ما ينهون عنه. نسأل الله السلامة والعافية. أولئك الذين سمى الله وحذر عباده منهم. فقال سبحانه وتعالى يعجب على بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أي أليس لكم عندكم عقول تعقلكم وتحدثكم عن هذا الأمر الذي هو ضرب من الغي والهوى والظلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا يمكن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يضع الله له القبول في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر حتى يكون قدوة. وهذه القدوة ظاهر بينك وبين الناس. إذا أحبت الناس العبد أحبت، والهيبة بالمحبة لها أثر في السلوك والتقويم والتوجيه. ولذلك لما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام كمل أخلاقه وجمل آدابه وانعقدت القلوب على حبه والشهادة له بالخير والصلاح والقدوة الحسنة، فكان يسمى بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فإذا أراد الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فينبغي أن تظهر شمائل الإسلام وآدابه وأخلاقه ورحمته وفضله وبره وجميع ما فيه من خير أن تظهر من خلال أقواله وأفعاله وسلوكه وتصرفاته. فإذا نظر الناس إلى كلام الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فإنهم إذا سمعوا كلامه نظروا أول ما ينظرون إلى أخلاقه وأفعاله وآدابه. فإن وجد التوافق بين القول والفعل أحبوه وهابوه، ووقع ذلك الكلام موقعا بليغا في النفوس، ليست القضية أن نتكلم ولكن القضية أن نكون دعاة ونحن صامتون. قال بعض السلف من الأئمة رحمة الله عليهم وكان من العلماء العاملين، قال لطلابه يوما من الأيام: ادعوا الناس وأنتم صامتون. قالوا: كيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تأدبوا بآداب الإسلام وتخلقوا بأخلاقه وادعوا الناس بأفعالكم قبل أن تدعوهم بأقوالكم. الرجل الكامل المهذب الفاضل الذي إذا رأيته كأنما ترى أخلاق الإسلام وآدابه، الذي إذا رأيته أو سمعته أو تفقدت أحواله كأنك تذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تظهر من خلال الأخبار، من خلال الأفعال، من خلال السلوك، التصرفات، تجده في مجتمعي محبوبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم محبوبا. لا تنفر القلوب منه ولا تمله ولا تسأم، ومن رآه أحبه. إذا قابل الناس وقابلهم بالدشن والسرور، قال جرير بن عبد الله: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه. فالرجل إذا كانت آداب الإسلام في وجهه وأخلاقه وأفعاله أكثر. قال أنس رضي الله عنه وهو طبيب صغير يقوم على شأن النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما لمست حريرا ولا دباجا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم، ولا قال لي يوما قط أف، ما قال له يوما لأن يقف. وتقول أم المؤمنين عائشة في بيت أمه: هذا بالنسبة لصغار الناس ما قال له قط أف، وهو أنس. وناهيك بأبي حمزة رضي الله عنه وأرضاه فضلا وذبلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لدليل الابتدائي، وأما بالنسبة لأهله وزوجه، تقول عائشة رضي الله عنها: لا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وضع بين يديه، ما كان يتكلم ولا يجرح المشاعر من كمال أدبه وأخلاقه وشمائله لأبي وأمه صلوات الله وسلامه. الإسلام والدعوة بالآمان بالأخلاق بالآداب. الرجل إذا رأى شمائل الإسلام إسلام الأقوال والأفعال تأثر. بعض الناس يدعو ولو لم يتكلم. الناس فيها فطرة، هذه الفطرة جبلوا فيها على حب الخير والقرب منه وتعظيم صاحبه، وعلى كراهية الشر والنفرة منه واحتقار صاحبه. مهما كان، مهما رأيت لأهل الشر التعظيم فإنه في الظاهر، وأما في القلوب فلا، أما عن قناعة فلا. ومهما رأيت الخير فاعلم أنه في الباطن تعظيمه وحبه، لأنها فطرة الله التي لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير، ولن تجد لها تحويلا ولا تبديلا. فالقلوب تنتظر قبل الكلمة الشريفة. فيحرص الإنسان على تطبيق شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، آدابه وأخلاقه. السنة التي أصبحت اليوم غريبة بين الناس، حتى أصبحت غريبة بين الأخيار فضلا عن غيره. فالناس إذا رأوا من هذا الداعي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رأوا منه شمائل الإسلام، أحسوا أنه إذا نهاهم أحسوا أن وراء هذه الكلمات وراء هذا التوجيه قلبا يخاف الله جل جلاله، وأن وراء هذه الكلمات وراء هذا الوجيه حب الخير. وليس المراد به الشمال ولا الاحتقار ولا الانتقاص ولا الغفلة عن الإسلام في المسجد. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، ما يوفق إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لابد من أن نقدم للقدوة الحسنة التي فيها التأثير ويكون لها عمق الأثر في النفوس. الأمر الرابع أن نهيئ أنفسنا للدعوة إلى الله، وتهيئة النفوس للدعوة إلى الله عز وجل ندور حول نقطة مهمة من أهم النقاط، وهي الصبر والتحمل. فإنك تقوم برسالة عظيمة وأمانة جميلة جديدة تحتاج إلى الصبر. ولذلك قال الله لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الإسلام بشمائله وآدابه ومعاملاته وعباداته ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال تعالى: لا يحيى خذ الكتاب بقوة. تحتاج الأمر إلى صبر وإلى تلاشي. أقوى الصبر وأعظم صبر النفوس الذي يكون بكمال كفاح عند الغضب، وهذا هو الذي أناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلا بد من الصبر والتحمل الذي أناه الله عز وجل بقوله: وأمر بالمعروف. هذا لقمان يوصي ابنه: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم قال: واصبر على ما أصابك، أي اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وراءه تعب، وراءه التعب والعناء والنصب. يكون التعب نفسيا لأنك تتحمل هم الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا لو كان في نقاط حيك أو مسؤولية المنكر، فإنك تتحمل هم أولا جمع النصوص والأدلة التي اعتنت بمعالجة هذا المنكر، فتتأملها وتنظرها وتبحث فيها. هذا هم يحتاج إلى صبر، صبر على العلم والبصيرة التي تأمر بها وتنهى. ثانيا تحمل هم المواجهة، كيف تواجه، كيف تتكلم، كيف تقف في وجه الإنسان. ولذلك سأل الله عز وجل موسى عليه السلام، سأل ربه أن يثبت قلبه لشن المواجهة. ولذلك قال رب اشرح لي صدري، لن لا نستطيع أن نفعل شيء إلا بالله جل جلاله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإذا لابد للإنسان أن يتحمل هذا الهم. بعد ذلك تأتي النتائج والآثار للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأتيك السفيه بالسفه والإنسان الغوي بغيه وفجوره، ويأتيك الناس على اختلاف طبقاتها وعلى اختلاف منازلها في مجابهة الخير وكراهية والتبخير منه وسوء الظن بأهله. هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى نفس قوية وشكيمة وعزيمة. ثم إذا يسر الله عز وجل الإنسان الصبر يحتاج إلى أمر مهم يقوي قلبه على الصبر. هذا الأمر يتلخص في نقطتين. الأولى عاجل ما أعد الله للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر من حسن العاقبة. والثانية ما ينتظرك عند الله جل جلاله. فلربما أنك هذا اليوم تهان وتسب وتشتم فتغيب عليك الشمس وقد كشفت في صحيفة عملي يوم من الأيام وليس في شيء. أما أمر الدنيا فإن الله تكفل لك في الآخرة. لن يقف أحد يبلغ رسالة الله جل جلاله فيؤذى ويهان إلا جعل الله عاقبتها أفضل العواقب وأسناها وأسناها وأشرفها ولو اشتهر الناس. يظهر ذلك جليلا من قوله سبحانه والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. يعني لا تنظر إلى حالك الآن، ضع النظرة إلى الغد ولا تنظر إلى حالك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمي الساحر والأفاك والأبتر والصابر وما هو سيد الأولين والآخرين. واسم صلوات الله عليه وسلم يقرن بالنداء ورفعنا لك ذكرك. ليس المهم أن تهان الآن، وليس المهم أن يسخر منك الرجل اليوم، ولكن الأهم ما هي العاقبة، ما هي النتيجة، ما هي الثمرة. أذكر حادثة لطيفة يقول فيها عروة ابن الزبير رضي الله عنه رحمة الله عليه، هذا الإمام العظيم من أئمة السلف، يقول كلمة تنبه على هذه النقطة. يقول والله ما من عبد يقف موقفا لله فيهان فيه إلا أوقفه الله موقفا أعز منه وأكبر. ما من عبد يقف موقفا يهان فيه في الله إلا أوقفه الله موقفا أعز وأكبر. توضيح ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فريد في قلة وضعف من أصحابه، والرسالة أيامها سرية والدعوة سرية. فجاءه أمر الله عز وجل وأنزل عشيرتك الأقربين. فوقف عليه الصلاة والسلام على الصفا فنادى في قريش تعلم وخفض، يعني نادى بطون قريش كلها. فجاءت بطون قريش، جاءت قريش بقبضها وقبيضها ووقفت بين يديه. فما كان عليه الصلاة والسلام إلا أن قال كلمة من السورة قولوا لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض ومن أجلها سيكون الحساب والسؤال والعرض، هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلقوا ومن أجلها بعث، لما قالها لهم ماذا قالوا له؟ كان جواب أبي لهب عليه لعنة الله قال له على رؤوس الأجهاد، قال له تبا لك ألهذا جمعتنا. تصوروا أيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الناس ثم يقول له على رؤوس الناس تبا لك ألهذا جمعتنا. ثم قريب حمد، يعني حينما تأتي الأذية من قريب لك تكون الأذية صعبة جدا، ظل ذوي القربى أشد من ظل الأبعد، لأن القريب لا تستطيع، إن آذيته كأنما آذيت نفسك. فقال له أبو لهب تبا لك ألي هذا جمعنا، فاحتقر وتفه وآذاه. ثم تمضي الأيام وتتتابع السنين والأعوام، فيوقف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على الصفا الذي بالأمس شتم عليها وأهين، يقف ومعه 100,000 من أمته وأصحابه كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. رده الله إلى مكة عزيزا كريما رفيع الذكر، كل الناس يقول أنا أنظر أمامي فإذا الناس مد البصر، وأنظر ورائي فإذا الناس مد البصر، كلهم يقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رجع على الصفا وكأنه ذكر ذلك اليوم، ذكر هذه الصلاة التي كذب عليها بالعدل، كان أول ما رفع عليها قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبر الله ثلاثا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز دينه وهزم الأحزاب وحده. عظمت عنده العاقبة إن الله مضمونة، الذي يقوم برسالة الله ويؤدي حجة الله على العباد مهما جاء من المهانة والمذلة، فمهانته كرامة ومذلته معزة. لا تنظر إلى كلام الناس أو احتقاره أو أذيته، انظر إلى عاقبتك عند الله جل وعلا. وأما بالنسبة لما يكون الحسن العاقبة في الآخرة، هذا فيما يكون في الدنيا، ولذلك تجد القلوب كلما وجدت الإنسان يقوم لله بحجته ويبلغ رأي لله عز وجل عظيم رسالته، وجدت الله عز وجل يضع في قلوب العباد حبه والهيبة والقبول، ووجدت في أسمى المنازل الناس تشتري السمعة بالأموال، التجار يشترون السمعة يبحثون عنها، ولكن العلماء والدعاة إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر نشر الله بهم وأبقى في العباد حبه بما قدموا لله جل جلاله من صالح القول والعمل. لا تنظر إلى كلام الناس ولا يهمك أن يتكلم من يتكلم، فإن اللسان الذي يتكلم على الحق أهرب ولو كان صاحبه أبلغ الناس، واللسان الذي يقف في وجه الحق مقطوع ولو بعد شيء. ولذلك قطع الله جابر المسلمين وقطع الله جابر المسلمين وجعل العاقبة للمتقين، فهذا أمر مهم جدا لمن يأمر بالمعروف والنهي عنه وينهى عن المنكر. أما بالنسبة للعاقبة التي تكون، فإن الإنسان إذا أهانه أحد أو تكلم عليه أو عنف أو وضخ فما عليك، فأنت بريء من المسؤولية إذا كنت تسير على نهج الله عز وجل. مثلا لو مررت على رجل فأنكرت عليه منكرا أو غيرت منكرا فقال يا ظالم أو قال يا كذا، فسبك وشتمك وأهانك، فإنما يتسلط على الحق لا يتسلط عليك، لأن الذي فعلته هو أمر الله جل جلاله، والذي نهيت عنه هو نهي الله جل جلاله. فالشتم الذي يكون منه والأذية التي تكون منه ليست في عرضك من شيء، وأنت في سلامة منها، ولكن الله هو الذي يتقبل أمره. ولذلك قل أن تجد إنسانا يهين أحدا من أولياء الله عز وجل والدعاة والهداة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وجدت قل أن يسلم لسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة له. أبدا قل أن تجد إنسان يحقد من العلماء أو ينتقصهم أو يذمهم أو يحاول دائما أن لا يمكنه من دعوته إلى الله عز وجل، كما يحصل بعض الفساق حينما يؤذيك بلسانه أو يحتقرك أو يشيع في حيه أنك شديد وأنك عنيد، كل هذا لا تبالي به. فالمهم للداعي والآمر بالمعروف أن يوطن نفسه بهذه الأمور حتى يصبر، لأنها عزيمة على الرشد وتقوم بها على طاعة الله سبحانه وتعالى وتقوم بها على محبة الله جل جلاله. ثم لنا قدوة في الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم حينما أوذوا في الله وكان لهم ما كان فأعظم الله أجرهم، قال الله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وليا. فإذا كان تأملها في هذه الآية لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ولا أذية معنى إذا أوذي موسى سنوذر، هذا الأصل الذي نتكلم عليه. أولا قال تعالى فبرأه الله مما قالوا، فالذي برأ موسى سيبرئك، الذي برأ موسى عليه الصلاة والسلام سيبرئك، لأن الرسالة واحد والمصطفى واحد. الأمر الثاني وكان عند الله وجيها، قال بعض العلماء من أمر بطاعة الله ونهى عن معصية الله فأوذي فإنه وجيه عند الله سبحانه وتعالى، وجيه له جاه عند الله وكرامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك. إذا علمنا هذه الأمور التي ينبغي أن يوطن بها الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثله، فالمنكر الذي أمامنا لا بد فيه من أمور، أولها أن يدل دليل الكتاب أو دليل السنة الذي هو الدليل الشرعي على كون هذا الأمر منكرا، فإذا لا بد من وجود الدليل على كونه منكرا. إذا ثبت الدليل على كونه منكرا فحينئذ توجه الخطاب عليه، من رأى منهم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب انتبهوا إلى هذا الحديث في نقطة مهمة، أولا علمنا أنه لا بد أن يكون منكرا، فكون الشيء مثلا مختلف فيه ويرى الشخص أنه جائز وحلال، وهناك مثلا عالم من أهل العلم مشهود لهم بالعلم عنده دليل وحجة على كونه حلالا، هذا شيء. فأنا أعتقد أنه منكر في اعتقادي، لكن كونه هو عنده العالم الذي يعرف بتمسكه بالكتاب والسنة ويفتيه بأنه ليس بمنكر وليس بحرام فهو يتعبد الله بما معه، هذه مسألة مهمة جدا. النقطة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا انظروا رأى، معناه نتأكد نتحقق نتثبت لا نعجل الناس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا فقط التبين والتثبت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إلا أن تروا منكرا عندكم فيه من الله برهان. جمع لنا الأمرين، كوننا نرى فلنا تتبع الظنون، وكونه يكون منكرا عندنا فيه من الله حجة وبرهان. فإذا قضية كون الإنسان يعجل بالتهمة، أصلا طبيعة إنكار المنكرات، كل إنسان إذا ابتلي بعمل فسيتأثر من خلال عمله. وكان يقولون مثلا القاضي من كثرة ما يمر عليه بالجرائم، جرائم الناس والفحش وما يقع منهم من مصائب، ربما يصبح عنده نوع من ردة الفعل، لأن الإنسان ضعيف والنفس البشرية ضعيفة، قد تجعل ما يتحمل ولا يخرج من الناس إلا القليل، فيقول لا يسلم من الناس إلا القليل بسبب ما يرى. وقد يرى أناسا فيما هو خير ويقعون في المنكرات، فطبيعة معالجة المنكرات والوقوف فيها قد تجعل الإنسان يصل إلى درجة يتحسس فيها أكثر من ذلك. وهذا نبه عليه العلماء في إنكار المنكرات، يعني كوني أتعامل مع المنكرات يقتضي مني أن لا أتعجل. والسبب في ذلك أن أعراض الناس محرمة، قرن الله العرض بالدم في خطبة حجة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم في الخطبة المشهورة التي ما قام النبي صلى الله عليه وسلم في أمتي مقاما مثلها، جمع الله فيها الأمة عليه الصلاة والسلام، ما جمع نجمع عند حجة الوداع، فكان فيها أن قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فجعل العرض مطعون بالدم. فكما أن دم المسلم حرام وماله حرام، كذلك عرضه حرام. ولذلك عظم الله أمر العرض وجعل كلام الأعراض قطع الله فيه شهادة الشاهد، فالذي يقذف والعياذ بالله بلسانه غيره بالزنا ولا يقيم البينة ولو كان من الصحابة، لأن الله خاطب في الصحابة، يقول العلماء: ولو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقض 4 شهور فإنه يجزي، كما فعل عمر رضي الله عنه بأبي بكر رضي الله عنه جميعا. ليس هناك مجاملة في أعراض الناس، أعراض الناس محترمة. ولذلك عظم الله عز وجل في كتابه هذا ثناء عن الظن: اجتنبوا كثيرا من الظن. ولذلك معناه أن القليل من الظن يصيب والكثير فيه خطورة وخلل على الإنسان، ينبغي أن يتنبه له. توضيح ذلك أن الإنسان لا يقدم على تتبع شيء إلا إذا احتفت قرائن قوية على وجود هذا الشيء. ظهرت القرائن، والشريعة تعمل القرائن، الشريعة تعمل القرائن القوية، لكن إذا لم يكن هناك دليل بين واضح فالأصل في المسلم سلامته وعدم الإنسان بعرضه إلا بشده ودليل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع العورة، فقال: إنك إن تتبعت عورات أفسدتهم أو كنت أن تفسدهم. فإذا الأصل أننا نقول في المسلم أنه سالم حتى يدل الدليل على كونه فيه خلل أو فيه نقص. من رأى منكم منكرا، إذا ثبت عندنا أنه منكر وتحققنا أن هذا مما لم يأذن الله عز وجل فيه ورسوله عليه الصلاة والسلام، ورأينا واطلعنا، قال صلى الله عليه وسلم: فليغير. فالأصل عندنا في المنكرات أنها لا تبقى، وأنه ينبغي أن نهيئ كل السبل والأسباب للقضاء على المنكر، لأن المنكر فساد في الأرض والله لا يحب المفسدين، وكذلك المنكر حجرة العثرة دون الخير، فما من بدعة تظهر إلا وراءت مقابلها السنة، وما من شذ يظهر إلا وراءت مثله إلى الخير. ولذلك ضرب الله القلوب بعضها لبعض حين غفلت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأصل أن المنكر يغير، وهذه قاعدة وأساس الدين، جعل الله سببا في فلاح هذه الأمة بل وفي نجاتها كما في حديث السفينة الذي تعلمونه. فإذا فليغير يدل على أن الأصل في المنكر أنه يغير. ثم بين سلم هذا التغيير، قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأمور مرتبة يدل على فائدة مهمة، وهي أن قضية تغيير المنكرات لم يسندها الله لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرشد، بمعنى أنه يتحكم فيها أحد باجتهاده، ولكن أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الثلاث مرات: تغيير باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، وليس وراء ذلك مثقال خردلة من إيمان. نسأل الله السلامة والعافية. إذا لم يغير لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب فليس وراء ذلك نسأل الله السلامة والعافية مثقال خردلة من إيمان. التغيير باليد ضرب له العلماء رحمه الله عليهم أمثلة، مثل تكسير آلات له، وكذلك أيضا تكسير عليه الصلاة والسلام الأوثان كما ثبت حينما دخل إلى مكة أنه كسر الأوثان إبراهيم عليه السلام لجعلهم عبادة إلا كبيرا لهم لأنهم إليه يرجعون. فإزالة التغيير باليد يقولون إنه يقطع دابر الشر، لأنه ينعدم هذا المنكر ويزول، وبناء على ذلك هو الأساس وهو القاعدة التي هي الأصل في التغيير، أنه متى ما أمكن الإنسان أن يغيره بيده فليغير بيده، هذا الأساس والقاعدة. ولذلك قال علي رضي الله عنه لأبي العياد: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا قمشتها، ولا سجانا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا من التغيير باليد، لأنه إذا استشرفت القبور عطلت فكان ذريعا للشرك والعبادة. فالمقصود أن التغيير باليد سنة وهدي، وهو أول المراتب، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث القرام. والقرام ستارة كانت على سواد عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، فرأى عليه التصاوير فأخذه بيده عليه الصلاة والسلام ونبعه وهزك. هذا يدل على التغيير باليد. أما بالنسبة للمرتبة الثانية التغيير باليد، طبعا هناك أمور ينبغي التنبيه لها. قد يكون الإنسان في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده ضوابط معينة لتغيير المنكر. مثلا لو كان هناك توجيه لأن هذا المنكر لا يكفر الآن من أجل أمور لإقامة مثلا دلائل يحتاج إليها، مثلا لو فرضنا أن الإنسان بمجرد أن جاء وكسر المنكر، طيب كيف نبين صاحب هذا المنكر ما دام المنكر أجيب؟ إذن تكون مهمتي أنا كوني أحفظ هذا المنكر لكي يصل إلى الجهة المختصة يعتبر من إنكار المنكر، لأنه وسيلة إلى إزالته وإلى تكفيره. لأن البعض يقول كيف؟ طيب كيف أكون آمر بالمعروف ونهي عن المنكر على ما كسر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغيره بيده. أقول إن الوسيلة إلى التغيير تغيير، كونك أن تحفظ هذا المنكر لكي يكون شجة ودليل. في بعض الأحيان مثلا لو فوجئنا بمكان يصنع خمر لا قدر الله والعياذ بالله، انكار هذا المنكر ان نكسره ونزيله بالكليه هذا لا شك فيه. لكن مثلا لو اردنا ان نعرف من اصحاب الجريمه الذين قاموا بهذا العمل، من الذين يتعاونون مع هذا الشخص الذي هو من عماله ياخذ منه ويعطي، قد تكون هناك مثلا بيئات اخرى تتعامل مع هذا المصنع لترويج. فلما نحاول أن نتغير قبل أن نكسر وقبل أن نعمل مصلحة الأرض، هذا من تغيير المنكر. فالوسائل آخذة الحكمة مقاصدها كما يقول العلماء. فليس القضية تغيير المنكر أن يكون الإنسان مباشرا مدى أن هناك تنظيما يقصد من ورائه الوصول إلى معالجة المنكرات بأفضل الأساليب. أيضا هناك مصلحة، قد يعني يكون من المصلحة ألا نغير الآن باليد. هناك أمور ظروف ملابسات معينة، قد يكون التوجيه للإنسان أنه يقتصر فقط على مراقبة هذا المنكر. قد يقول الإنسان كيف أراقب المنكر أرى أمامي وبعيني ولا أفعل ولا أقدم، لكن يكون هناك مصالح، بمعنى أنه لو قلنا مثلا للإنسان غير فتقع مفسدة أعظم، لو أنه أزيل هذا المنكر بيده تقع مفسدة أكثر. ولذلك أنا أقول لا بد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن يتم بين الإخوة والأحبة والمشاعر وطلاب العلم إلا بالتحاور وبحسن الظن. يعني إذا جاءني توجيه من فوقي أن هذا الأمر أكري فيه فما في داعي لسوء الظن، هذا تقصير، هذا تساهل، هو قال عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده، لكن نحن نظن ونحسن الظن بمن يأمرنا بهذا الشيء إن شاء الله أنه يريد التغيير، لكن كيف؟ ما هو الأفضل؟ ما هي الطريقة؟ هذا أمر بينه وبين الله عز وجل. ولذلك من أمثلة هذا الآن لو أن عندنا أفراد وعندنا مثلا من فوق الأفراد ومن له توجيه يعني الأعلى، الأفراد الآن لو أنك تجد في شيء فيه منكر قد ترى بعض الناس يتعاون معك في هذا المنكر من عامة الناس، ترى الإنسان مثلا والعياذ بالله قد فتح بيته لحرام منزلا أو دعارة والعياذ بالله شره متعدد، هذا الذي فتح بيته لهذا المنكر إن جئت لإنسان متعاون ومتحمل ويريد الخير ولا شك أن هذا الحمد وراءه خير، هذا أمر يجب أن ننبه أن بعض الناس المبارئين منه ينبغي أن يحسن الظن به لكن بوجهه، فهذا الفرق حينما تأتي تقول يا أخي انتظر لا تعجل لأنك أنت تريد أن تصل إلى ما وراء هذا المنكر، من الذي يأتي من قد يأتيك من بشر رسولك قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بذلك الآن تقول هذا تقاعد هذا تأخير، لماذا؟ لأنه لا يعلم ولا يعرف ما هي المصلحة ما هي الأهداف التي تنظر إليها أنت، كما أن هذا يقع بينك أنت كفرد تقع مع عامة الناس تقول يا أخي تغيير المنكر الشاذ إلى تصير إلى تجربة لأنك أنت مرت عليك أمور دعتك إلى هذه الحكمة وهذا التروي، كذلك من هو فوق إذا كان أكثر تجربة وأكثر تصيرة فالظن الإنسان يحسن به الظن ولكن لا يعجل، وقد تكون هناك ظروف ليس من المصلحة تغيير هذا المنكر مثلا بالكلية، فهذا أمر مهم جدا في قوله هل يغيره بيده، ثم يقول على السلام فإن لم يستطع فبلسانه، التغيير باللسان على مراتب، أول ما يبدأ الإنسان يعني يقول بعض العلماء التغيير باللسان مقدم على التغيير باليد، هذا بعض العلماء يميل إليه وفيه دليل صحيح وهو حديث عائشة رضي الله عنها، حاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من الغزوة غزوة تبوك على قول عند بعض الحديث قدم عليها فوجد القرار هذا وفيه صورة فقال لها أولا أميطي عنا قرانك هذا، هذا أول ما قال لها، فكأن عائشة كما يختار جمع من العلماء نسيت أن إنسان ضعيف نسيت أن تزيله، فدخل عليه الصلاة إلى بالقران في وجهه فأمسك القران وهلك، يقول العلماء أول ما يبتدع الإنسان في وجهه لأن كون الشخص بنفسه يزيل المنكر هذا نوع من الإيمان والتسليم، ولذلك ترد الناس على التسليم بمعنى أن الكل بنفسه يأخذ الشيء ويكسر كما أنه هو الذي أوجده هو الذي يكسر على من أرفع الدرجة، ولذلك يقول العلماء من أهم ما يكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقناع الناس بأن هذا منكر فيجتنبوه وهذا المعروف فيفعلوه ويأتوه، ولذلك الشرط على إقناع الشخص بكونه منكرا أو لا، وقد فعل الصحابة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما نزل عشرين الخمر قال أبو طلحة لأنس انظر فخرج فنظر فإذا منادى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله حرم الخمر فأمره أن يريها فجرت فيها سكك المدينة، قال أبو طلحة لأنس انظر فخرج فنظر فإذا منادى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله حرم الخمر فأمره أن يريها فجرت فيها سكك المدينة، من الذي أراد الخطوة؟ الناس لما اقتنعت لما نزل قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم في العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا انتهينا، ثم يقول العلماء انظر إلى أسلوب القرآن ما قال الله انتهوا، قال فهل أنتم منتهون؟ وهذا كما يقول في السنين من أرفع أساليب القناعة، لأن الشخص يقول له يا ريت تفعل كذا، هل تفعل كذا؟ تحدث كذا مشوق للتفكير، فلما نزلت هذه الآية بمجرد انتهاءها كما في صحيح مسلم، صح عمر انتهينا انتهينا، يعني ما لنا بعد أمر ولكن سبحانك وتعالى، انتهينا انكفرنا عن هذا الأمر، فإذا الإقناع فليغيره بلسانه، كيف تغير بلسانه؟ الشخص الذي أمامك يتعاطى المنكر فيه جانبان، جانب داخلي الذي هو الباطن وجانب ظاهري، الجانب الداخلي قناعته بالمنكر والجانب الظاهر وجود المنكر يتعامل مع هذا المنكر. فأعظم ما يكون من التغيير أن يصل إلى سويداء قلبه، فتجتث من قلبه الشر على أن عزة الدين مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله على وجه القلب. فتحرص على أن تجعل في قلبك قناعة كاملة لحرمة هذا الشيء، وتعتمد على أساليب من أهمها أسلوبان، أسلوب الترغيب وأسلوب التنبيه، وكلاهما أسلوب القرآن. ولذلك تجد الله عز وجل في كتابه ينهى عن الحرام، ثم يذكر عواقبه الوخيمة في الآخر من عذاب جهنم وسخطه وغضبه صلى الله عليه وسلم. هذا أسلوب التخييم، وكذلك استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال أبو درداء: يا رسول الله خذوا وخذوا. المقصود أنه أسلوب التنبيه، فتأتي مثلا أمام صاحب المنكر وتتلو عليه آية الكتاب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنبيه، فإذا كان التنبيه بالأسلوب المؤثر المغرس الناس يختلفون، فيقول العلماء: هناك آيات للترغيب وهناك آيات للتخييم. فإذا كان الذي أمامك من النوعية التي لا ينفع فيها ترغيب وفيها قسوة وفيها نوع من الكبرياء للباطل، تقرأ بآيات النجف وآيات التخويف، لأنك إذا جئته بآيات الترغيب كان ضحلا. ولذلك ينبغي أن تظهر عزة الدين وترفع من المعروف الذي تأمر به وتحقق من المنكر الذي تنهى عنه، فتذكر بغرائب الدين، تذكر بالجنة والنار، تقول: يا أخي خاف الله عز وجل، أمام القبر، أمام الحساب، أمام الحساب، أمام جنة ونار. الكلام الذي يدل على الترهيب، لما تأتي هذه الكلمات المضيئة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلبا فارغا وإن كان فيه الشر، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه كله وذهبه. فتبدأ بالتقوية. فمثل هؤلاء النوعية التي تتعاطى المنكر بالنوع المركزية والعدة، يصبح لها أسلوب التوبيخ والتقريع، ويكون كسر المنكر في عينه وفي وجهه أبلغ في إهانته وذله، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي تجد حينما بلغه عن بني النضير، لما كان عليه الصلاة والسلام حفر القضية عمرو بن أمية الضمري وذهب إلى بني النضير، وكان يهودا بالذريعة وبينه وبينهم عهد، فجاء يريد أن يأخذ منهم الدين، معونة على الدين. فجاءهم عليه الصلاة والسلام وهم أهل مكة وكيل، فقالوا له: انتظر إحدى الحائط حتى أعطيك الدين. وأرسلوا بسفيه من السماء أن يرمي عليه حجر فيصبح صلوات الله عليه وسلم. فلما جلس جاء جبريل الوحي وأخبره بما صنعوا، فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ومعه أصحابه لا يدرون ما خبره. ثم أرسل إليهم أن يخرجوا من ديارهم، أن أخرجوا من ديارهم. قالوا: نخرج. فكتب عبد الله الزبير بن سلول قال: لا تخرجوا، أنا أنصركم على عادته، أنا بجيب دار الصلاة والسلام. فقال: لئن أخرجتم لنخرجن معكم. خدع. فبقوا، فلما بقوا آذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فخرج إليه بالقوة، فحاصرهم 15 يوما من الربيع الأول صلى الله عليه وسلم. فلما حاصرهم قالوا: نخرج. قال: أما الآن فلا، انظروا في شدة الإسلام. أوجههم قالوا: اخرجوا. قال: أما الآن فلا، الآن تحت قاهرنا وقوتنا، ولا تخرج إلا وأنتم صاغرون. فأذلهم عليه الصلاة والسلام، وكانت ما أفاء الله على رسوله، وكانت نعمة من الله عز وجل على نبيه، حتى خير أن يضع أمواله وغنائمه حين شاء، فكانت كسرا لشوكة الآداب كله، رغم أنه في البداية ماذا قال؟ قال: نخرج. فلما حاصرهم قالوا: يا محمد، إنا نخرج. وجدوا الشدة. قال: أما الآن فلا أقبل منكم، ما أقبل أن تخرجوا وأنتم صاغرون. كذلك أهل الباطل والغيب، فلما تأتيه جبريل في مقام لا يصلح فيه الميل، فإنه ليس من الحكمة في الشيء. قال تعالى: ادع إلى الذين ربك بالحكمة. قال: الحكمة وضع الشيء في موضعه. فتبدأ فيغيره بلسانه بأسلوب التقريع والتوبيخ، إذا كان الذي أمامك عنده أنفة وله سوابق وله جرائم وإنسان مستفشر للشر، فهذا يقرأ ويوضح ويؤلف ويبين له عاقبته ما ينتظره من العقبة الوخيمة في الآخر. أما لو كان إنسان لا سابق له، إنسان خدع وغجر وما إن دخلت عليه إلا أصابته الذلة، وترى من دلائل الحال والقرائن أنه نادر وأنه متعسر، صلى الله عليه وسلم يقول: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات، قال العلماء ذوي الهيئات الذين لم تعرفهم الصوابين، يكون بالصورة طيبة وبيت طيب، ولكن قرناء السوء بدوا به ما هذه العاقبة الرخيمة، فتقف على مثل هذا وتقول له يا فلان أين أبوك؟ أنت ابن من؟ حتى ولو كانت بالأمور الدنيوية تذكر ببيتي وبشرفي، تقول ماذا جني؟ تبعد يتألم من نفسه هذا من التغيير بالذات. فالتركيز على قضية التغريب والتغيير باجتثاث الشد من القلوب، لأنه ليس التغيير المنكر على نفسه ومكسر المنكر وفرج المنكر قناعة كاملة بأن هذا معروف، لأنه إذا كسرته اليوم سيعيده بالغد، وإذا كان لا يفعله في الظاهر سيفعله في الباطن، وإن كان يلتقيك في العلانية فإنه لا يلتقيك في السر. ولكن إذا اجتثثت الشر من قلبي وذكرته بالتغيير باللسان من خارج قلبي وأصبحت عنده القناعة، فإنه يغير ظاهرا وباطنا وسرا وعلانيا كما دعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أكمل التغيير باللسان، استخدام أسلوب الترغيب والترهيب. وينبغي على من يستخدم هذا الأسلوب أن يراعي الحال ومناسبة الحال، فمن صلح فيه الترهيب لا يعطى أسلوب الترهيب، لأن الذي تجد عنده انكسارة شخص رأيته وضع في جريمة ثم وجدت عنده الانكسار الكامل، لو جئت تزيد عليه بالآيات ربما يصل به الخوف إلى درجة اليأس وحدثها، وهذا أمر مهم جدا. وإذا تجد بعض العصاة والمدربين، وهذا يمر علينا من فتاوى الناس وأسئلتي، تشك أنه خلاص تشك أنه لا رحمة تنتظر عند الله يتذكر، نسأل الله السلامة عليه، وهذا لأنه أيضا في جانب الخوف. ولذلك يقول العلماء عقيدة أهل السنة والجماعة لا بد من الخوف والرجاء، لا يظل جانب الخوف ولا يظل جانب الرجاء، لأنه جناحان، جناحان السلامة كما يقول بعض الأئمة وينبه عليه الإمام القيم رحمه الله في كتبه، وهذا صريح الكتاب كما قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا جناح السلامة. أما من هو قابل آناء الليل ساجدا وقائما ليش يحذر الآخر ويرجو حذره، ما نستطيع أن نأتي فقط بالتخويف، التخويف لا، ولا نأتي أيضا بسعة رحمة الله ونجيب دليل مع الناس حتى تذهب هيبة الإسلام وهيبة العمل وهيبة المحتسب، لا بد من الوسطية. فإن كان المقام يقتضي الترهيب رغبنا، وإن كان المقام يقتضي الترهيب رهبنا. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه، قال العلماء يدخل التغيير التغيير بالظاهر، التغيير بالظاهر بعض الأحيان تغير منكر ولا تتكلم، وهي الدرجة التي بين القلب وبين اللسان، مثلا تغير الوجه، قالوا العبوس في وجهه عن مبتدئ، العبوس في وجه الله شخص تراه صح بدعة نصحته وذكرته لكنه أبدا ما استجاب ولا استطع تغير بدعة باليد، أن بدعة عقدية ماذا تفعل؟ تعبس في وجهه، لأن هذا العبوس قربة لله جل جلاله وطاعة لأنه غير، ولذلك جعل الله إغاظة العاصي قربة له سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لذلك شرمات الله عز وجل. فقل عائشة رضي الله عنها فكان لا يسب ولا يظهر عليه الصلاة والسلام وإنما يعرف في وجهه، وهذا من أفضل ما يكون الإنسان الداعي الموفق والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذه ميزة الأخلاق الشريفة. فإذا نكون مع الناس بأسلوب يعني يدل على كمال الإسلام وأخلاقه الجميلة، لكن بمجرد أن تعبد أو يتغير وجه كل الناس يتعبد، ما الذي غير خلاله؟ لأنه معتاد منك الأخلاق الطيبة والأخلاق الشريفة. فإذا هذا نوع من التغيير، وهو التغيير بالصفات والمناهج، العبوس والإعراض صد، يعني ما يدخل، كان بعض الإمام أحمد رحمه الله عليه دخل عليه شيء من العين والمعنى، وكانوا قد أجابوا في فكرة القرآن بالتورية، فلما دخل على الإمام أحمد أعرض عن الإمام، فصار يحدث وما يقول حديث عن نار حديث عن نار حديث عن نار، والإمام أحمد يرد ولا يجيب ولا يتكلم حتى قام يحيى. فلما قام قال يقول حديث عن نار، أول حديث عن نار مراد يحيى أن النار أكره على الكفر فقال الكفر وعرف عذره الله عز وجل إلا من أفلح وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الإمام أحمد رحمه الله عليه وسلم في زمانه لم يرضى بهذا حينما قال يقولون خرج ابن معين فلتوقف على الباب أنصت ماذا يقول الإمام أحمد فسمع الإمام أحمد يقول يقولون حديث عن النار إنما النار مت بعذابه وهذا لم يمسوا بعذابه يعني لم يراه مكرها إلا بعد الأبية ويحيى لم يؤذن فقال كيف تجيب قبل أن تؤذن فقال يقولون حديث عن النار حديث عن النار فقال يحيى ما تحت أديم السماء أفقه يعني من الإله رحمه الله من فقه البطن فالشاهد الإعراب ولذلك أمر الله بالإعراب عن الجاهلين الإعراب هو من إنكار المنكر لأنه افتقار وازدراء النقطة الأخيرة التي هي تغيير القلب فالقلب هو آخر المراحل فالإنسان إذا عيد الحين أن ينكر بيده وينكر بلسانه فإنه لا يجوز له أن يتخلى عن إنكار في القلب فإن الحب في الله والبغض في الله تحب في الله ولو كان أبعد الناس من كهذا تحبه لأنك ترى على طاعة الله والاستقامة وتبغض في الله ولو كان أقرب الناس منك فما نفع ابن نوح بنوته لنوح عليه الصلاة والسلام ولا نفع الزوجة كونها زوجة له فالحب في الله والبغض في الله ولذلك تبرع إبراهيم أبيه وقومه لما أشهد بالله عز وجل ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة ذاق طعم الإيمان من رضي الله قال صلى الله عليه وسلم كلام من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان حديث عن الصحيحين أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواه وأن يحب الرجل لا يحبه إلا الله فهذا الولاء والبراء قاعدة الولاء والبراء بمجرد أن تعلم أن الإنسان يتعاطى المنكر تبغض فعلا أما هو فهو مسلم أخوك في الإسلام ولا تيأس ولا تقصر في دعوته وهدايته وإرشاده تبذل كل ما تستطيع لكن كما قيل لأبي ذر أتبغضه قال لا إنما أبغض عمله يعني فعله هو الذي يبغضه ولذلك ربما ترى الإنسان يضرب الخمر والعياذ بالله أو يزني ولكن فيه خير ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء فلم يخرج من دائرة الإسلام يشهد لذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جلب شارب الخمر سبه الصحابة وعافوه وعاد شارب الخمر فقال صلى الله عليه وسلم نه كلمة الزبر والخبيث نه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم إنه يشد الله ورسوله وهذا يقول العلماء فيه دليل على تعظيم أعمال القلوب فيه دليل على تعظيم أعمال القلوب فإن ظاهرة فيه إساءة لكن لما انعقد ظاهرة على حب الله ورسوله عظم الله على نفسه ولذلك الرجل الذي قتل 100 نفس آخرها عائشة نسأل الله السلامة والعافية ملوث اليد بسفك الدماء البريد حتى إذا كان في آخر عمره خرج بنصيحة العالم قال هو ما يمنعك من التوبة إن قريتك قرية سوء وقرية فلان قرية وقرية بني فلان بها قوم صالحون ترتحي إلى قريتك فخرج في آخر عمره لكن خرج بقلب تائب إلى الله جل وعلا فاختصمت كما تعلم الحضارة الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة العذاب قتل 100 نفس آخرها عابد ملائكة الرحمة تقول إنه تاب إلى الله يقول بعض العلماء فعظمت عند الله نية الصالح قلبه لأنه خلاص تاب وأناس وأقبل على الله سبحانه فعظمت عند حتى الخطوات التي خطاها أرفضه الله بها إلى رحمته ما وجد قريبا إلى قرية الصالحين إلى قدر شبه وفي رواية أوحى الله إلى هذه أن تباعد معناه أنه كان قريب إلى قرية الشر أوحى الله إلى هذه أن تباعد وإلى هذه التقارير قل له رحمة الله بعباده ولذلك لا تخلص الرحمة إلا يخاطب العصاة المذنبون الذين أسرفوا على أنفسهم فالمهمة والهدف أن نأخذ بالقلوب إلى الله جل وعلا والوصية الأخيرة التي أختم بها هذه الكلمة أن نعمة من الله سبحانه وتعالى يتذكرها الإنسان إذا أخذ بحجب عبده عن النار بسببك تصور لو أن الله قيض في الإنسان في غي وفجور والتشبه من هذا الغي والفجور إلى رحمة الله سبحانه وتعالى تنبيه على نقاط مهمة مثل مثلا جذب الناس إلى حلق العلماء يعني لا نقتصر على الأداء العملي لابد من التوجيه قد ترى أمامك إنسانا عاصيا فتدل على حقة عالم تدل على ما يعين على تجديد التوبة على الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى لا نقتصر على إجراء الشكل ينبغي يكون عندنا توجيه ويكون عندنا إرشاد ودينان إلى الخير واستطعنا إلى ذلك السبيل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا مما وفق للقول السليم والعمل الصالح الرشيد، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء شهيد. وأسأل الله العظيم أن يجزي المشايخ ويجزيكم كل خير على ما تكبدوا من تشنطر الحضور. وختاما أسأل الله العظيم أن يجعل ما قلناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم ليس فيه لأحد سوى الحظ ولا نصيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا كل خير وحزن له الأجر والمندوبة وجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وشكر الله مسعاه ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما قال وجعله حجة لنا لا حجة علينا. والآن أترككم مع الأسئلة لمدة 20 دقيقة تقريبا ومع فضيلة الشيخ الراحل، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، فضيلة الشيخ تكلمت عن الإخلاص فكيف نحسنه؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما الإخلاص ما بعد، فإن الإخلاص لله عز وجل نور يضيفه الله في القلوب، ومن أعظم الأسباب التي تعين عن الإخلاص أن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يجعل أقوالك وأعمالك خالصة لوجه الكريم، فإننا لا نستطيع بحولنا وقوتنا أن نكون مخلصين، ولكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما توفيقي إلا بالله. فإذا استقرت إلى الله أغناك، وإذا علم الله أنك تحب الإخلاص وفقك ويسر لك، ولذلك أكثر من دعاء الله أن أسألك إخلاص في الطول والعلم، اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك، دائما أكثر منها. إذا خرجت من بيتك في الصباح تكثر من هذا الدعاء، إذا كنت في مضان الإجابة كالسجود بين الأذان والإقامة التي ثبتت بها الأحاديث الصحيحة، تدعو الله أن يجعل قلبك مخلصا لوجهه الكريم، وتعتذر إلى الله في كل أيام وكل شركة في عملك وقولك حتى ينفعك الله برحمته ويسر لك هذا الأمر العظيم. الأمر الثاني، لما يعين عن الإخلاص كثرة قراءة القرآن مع التدبر والتأمل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. فالإخلاص يعلم القلوب ويحتاج الإنسان إلى هذه الفئة اللي هو القرآن، فإنه قل أن تجد إنسان يكتب كتاب القرآن إلا أمر الله قلبه بالإخلاص، لأن القرآن فيه الوعد والوعيد والبشارة والإنذار والتخويف والتهديد، فتنكسر ويكسر القلوب لله جل جلاله. القرآن يخرج في ضيق الدنيا إلى الإخلاص، وينزعك من العباد إلى رب العباد سبحانه لا إله إلا هو. ولذلك تلاوة الإخلاص أكثر من تلاوة القرآن، أولا الدعاء، ثانيا كثرة تلاوة القرآن، ثالثا زيارة المقابر، تجعل لك ولو في الأسبوع مرة واحدة تدور فيها المقابر تنظر حتى تحتقر الدنيا هذه التي أنت فيها، فتصبح أعمالك وأقوالك لهذا الذي أنت قابل مقبل عليه، وتذكر دائما أنك في مثل هذه اللحظة ستمر عليك وأنت رهيب الذي تأتي والليلة لا مال ولا جنون، لا يكون للإنسان إلا ما عنده وأراد به وجه الله جل جلاله. فلذلك من الأمور التي تعين الإخلاص كثرة ذكر الآخر، إنا خلقناهم بخالصة ما هي، كأن السائل سأل ما هي، قال ذكر الآخر، هذه من خاصة ما يفضل الله عز وجل. فإذا ملأ الله قلبك بذكر الآخرة أخلصت لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجد الإنسان قلبه مليئا في الدنيا ويخلص أبدا، القلب وعاء إما دنيا وإما آخر. فمن الأسباب التي تعين على الإخلاص كثرة ذكر الآخر. من الأمور التي تعين على الإخلاص كثير العلماء، ينبغي على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما يخفي في يومه، فعندك كتب فيه مثل سير أعلام النبلاء، مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير، هذه الكتب قراءة التاريخ قراءة سير السلف الصالح، لأن تحيي في النفوس الهمة عالية للخير ثم تضعك أمام قدوة. ولذلك قال الله عز وجل وكل ما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، قصص الصالحين تثبت الفؤاد تثبت القلوب. فمن الأمور التي تعين على الإخلاص قراءة سير العلماء، قال الإمام أبو حنيفة سير العلماء أحب إلينا من كثير من مسائل الفقه، هذه الأمور التي تعين على الإخلاص. احرص الانسان دائما على قراءه هذه الاختيار. النقطه الاخيره الاستشعار عاقبه الاخطاء. تصور لو انك واقف بين يدي الله جل جلاله وعرض على الله جميع ما قلت وما هلك، فقال الله لك سؤالا واحدا: هل اردت بهذا عذري او غيري؟ يعني امر عظيم والله يا اخواني، امر عظيم. كان بعض السلف اذا قيل له حدثنا يقول حتى تاتينا به، ما يصدق عن الحديث حتى يستحي انه يتحدث لله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول سفيان الثوري امام العلم والعمل في زمانه: ما وجدت اشد علي من نيتي انها تتخلف علي. يعني ما كاذبت شيء اعظم ولا اشد من قلبي انها تتقلب عليه. يعني ترى صيغه الاخره فتنقلب الى الجميع، الى الناس، الى حتى لو غيرت المنكر ياتيك يقول ما شاء الله صار الناس يذكرونك، تتكرر الله شيء طيب، وتسمع الذكر في مجالس ابتلاء، ابتلاء تبشير. وقد تجد الرجل يخلص الى اخر لحظه فياتي شخص يقول ما شاء الله فعل الله بك كذا وصنع الله بك كذا فيعجب. قال المصنف رحمه الله: لان ابيت نائما واصبح نادما احب الي من ان ابيت قائما واصبح مرجلا. فلذلك ينبغي الانسان ان يخاف، واياك وفتنه المدح والثناء، خاصه الذي يمدح في وجهه، فاتق الامور التي تحول بينك وبين الاسلام صلى الله عليه وسلم.
يقول السؤال الثاني: هل تدمر الرجل من تجاهل أعماله وعدم الشكر على أعماله وظهور ذلك في نفسه رغبة دون الشكر، هل يفسد من أخلاقه وينقصه؟
إذا
كنت تعلم
لله
فانتظر
شكر الله جل جلاله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إنا لا نضيع أجر أحسن عملا. فشهد الله من فوق سبع سماوات أن من عمل له عملا صالحا أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. فتحرص بارك الله فيك على أنك لا تنتظر إلا ثناء الله، ولا تنتظر إلا مدح الله عز وجل. فإذا فعلت ذلك فإن الله سيجعل لك مدح الدنيا والآخرة. في الحديث حسن بعض العلماء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن للعبد اثنتين، يعني سمعتين، صيت في السماء وصيت في الأرض، فإذا عظم صيته في السماء وضع له في الأرض. وهذا واضح، علماء نجده في الأرض محبة وذكر، حتى كثير من العوام يسمعون الشيخ فلان فيحبه ولم يره، قد يكون يحبه ولم يسمع منه كلمة، ولكن مما سمع من أقواله وأفعاله. لماذا؟ لأن الله وضع له الصيت في السماء ثم وضعه له في الأرض. فأنت إذا عملت ابتلاك الله من ابتلاءات الله عز وجل أنه قد ينسي من فوقك أن يشكرك، قد يكون الله يحبك، لأنه لو شكرك فأصبحت تعمل للشكر، قد يريد الله أن يطفي قلبك لك جل جلاله، فما يزعل أحد يحبك ولا أحد يشكرك، فتجعل واضع بصرك في الأرض مطاطئ الرأس كأنك مغمور لا أحد يشعر بك. والخفي له مكان عند الله سبحانه وتعالى، هذا العبد الخفي طوبى لعبد آخر بعنان فرسه، إن كان في الساقة فيها الساقة، آخر بعنان فرسه، قالوا تقدم تقدم، قالوا تأخر تأخر، المهم أن يعمل في طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني إحسان الظن، يعني من الأمور المهمة يا إخوان، سواء في أمور الدين والدنيا، إذا أحسنت أن العيش ينتهي وكان يقولون من استعانة الإنسان، دائما إذا وجدت شيئا يعتبر خطأ من فوقك أو من هو مثلك أو من هو دونك التمس له مخرجا. سبحان الله، إذا كان مثلا حصل شيء أنك لم تشكر أو كذا فقلت والله إنهم نسوني مشغولون، تعلم لو كنت مكانهم لشغل، ثم هذا واجب عليه، ما أنطق في شكر لما تلتمس له مخرجا يصبح قلبك يلتهب. لكن بمجرد أن يضيق الإنسان حول أن يشكرون يبدأ يتذمر، فيدخل الشيطان عليه فيقول له أنت لا أحد يشكر عنك، إذا لا تعمل، ويبدأ والعياذ بالله تتحل عقد الخير من عقدة عقدة، وتتحل عزيمة على الخير عقدة عقدة، لأنه يعمل لله ما دعوا عنه صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الابتلاء، انتظر شكر الله واحمد الله جل جلاله أن صرف عنك فتنة المدح، خاصة في أمور الدين الإنسان يحرص على أنه ينتظر ثناء الله سبحانه وتعالى لا ثناء أحد سواه. فأعلن بها هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولله حفظ، بعض العلماء قد يعيش في زمانه لا يحمد واحد، لكن يبقى الله. شيخ الإسلام ابن تيمية لو تقرأ سيرته كان أعداؤه وخصومه من كل حدب وصوب. ولما توفي ورحوا له القبول من الذكر والتعظيم حتى إذا قيل شيخ الإسلام ينصرف إلا إليه. ابتداء من الله سبحانه وتعالى. قد يعلم الله أنه وضع لك الشهرة على الناس تفتن. ولذلك سبحانه ما أحلم وألطف وأرحم بعباده، نسأل الله العظيم أن يجعل قلوبنا له وأن يجعل شكرنا منه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يصاب المؤمن بشعور الإحباط عندما يرى كثيرا من محرمات الكبائر، وكذلك يجب من يورد عليه بعض حديث الفتن يقول هذا في الزمان الفتن، فيجب يكون في عمله بعض ويقل عمله. فما توجيهون؟
أما بالنسبة لكثرة المنكرات أو وجودها فهذا ابتلاء الله سبحانه وتعالى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ثم إن وجود المنكر فيه شيكة لله سبحانه وتعالى. أولا استدراج لأهل الفساد، لأنه يستدرج وهو سبحانه كيده متين وأملي له إن كيدي متين، ولذلك يستدرج الله عز وجل لا يحدث حتى إذا ربما تمر على صاحب المنكر ويفعل المنكر وفي كل طمأنينة وارتياح وعلم أنه مستدرج. إذا رأيت صاحب المنكر أنه بلغ به أن يظهر المنكر وهو مرتاح فإن الناس لا يحس بشيء فعلا من هذا الاستدراك الله جل وعلا وكيده شيء، لأنه لو خاف لقل المنكر، لكن يترك الله سبحانه وتعالى يعطيه القوة ويعطيه جلد. الأمر الثاني أن حضور المنكر يقول شكرا من الله سبحانه وتعالى بسبب اطفاء الإيمان من القلوب. ولذلك يقولون ذكر بعض العلماء الرجل أنه كان يسفح الدماء والعياذ بالله. سأل رجلا كان معه يعرفه بالخير، كان رجل مستقيما في أول أمره، صلى الله عليه وسلم يثبتنا وإياكم على طاعته، قال ليس قلوبنا ما ليس ذلك، كان رجل على استقامة، وفجأة والعياذ بالله أصابه فساد في الدهن في الخمور حتى أصبح والعياذ بالله مستثنى البلية في اليوم الشاهد. قال العالم لرجل كان معه: أرأيته حينما قتل أول مرة؟ قال نعم رأيته. قال ماذا أصابه؟ أصابه خوف. قال وفي الثانية؟ قال لم يبالي. الثاني والثالث لم يبالي. هذا أمر حديث يقول بعض العلماء لأنه لما نزع الإيمان من قلبه صلى الله عليه وسلم حس بالضيق، لأنه كان في سعة فانطلق إلى الضيق. فالمرة الأولى كبر عدو الله بسبب خروجه صلى الله عليه وسلم عاجزا كمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ورد الحديث ان الايمان يخرج منه حتى يصير كالغلة ثم يرجع اليه ناقصا على قدر من ترك مشاريع الله. فالشاهد ان كثرة المنكر استدراج من الله سبحانه وتعالى لاهل الشر. ثانيا قوة لاهل الخير، لان هذا امر مسلم حتى الحكماء يقولون قوة الخير بوجود ما يضاهي. ولذلك انظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة فجعل الله في وجه المشركين، انتقل إلى المدينة الأنصار والهجاء والعجل والعزة وكل شيء يحتاج إليه، بين أمة تفديه بأرواحها بأبي أمي عليه الصلاة والسلام. الأنصار كانوا يحبونه وكانوا لا يرتاحون عن المسلم بأذى صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك سلط الله عليه اليهود أن يكونوا بجواره والمنافقين يكونوا بجواره، فجمع الله له الكفر بين طائفتين، طائفة تظهر وطائفة تسر. حتى نعلم شعائر الإسلام، نعلم كيف عامل، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب ما مر هذا شيئين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس مجالس الأنصار فاختصموا فيه، وكان صلى الله عليه وسلم عليه حتى هموا أن يضربوا بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. يعني فتنة ولا لا؟ حضور النبي صلى الله عليه وسلم، وتقع الفتنة ابتلاء من الله واستدراج. قضية الإفك عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاض فيه وخاض، وهذا يدل على أن الشر وجود ابتلاء حتى يظهر إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين وتنكشف حقائق الناس. ولذلك لابد من وجود هذا الابتلاء كثرة المنكرات. الأمر الرابع في خير لأهل الخير، ولذلك تنظر مثلا لما تنظر أنك خرجت من بيتك فرأيت منكرا، ماذا سيكون في قلبك إذا كان هناك إيمان؟ ستتألم وتتمعر وتحس من الله ونعم الوكيل هذا الغير الذي في قلبك قربة لله سبحانه وتعالى، وعمل صالح وشهادة منك محور رابع على هذا. ولذلك يعني قد يكون وجود المنكر أيضا وجود المنكر ينبه الآن لما ترى المنكر تخاف على نفسك وتخاف على أهلك وولدك. وآخر ما أختم به مثال من الأمثلة، لو أن الناس في السفينة والسفينة هذه دون أمواج وهي على البحر دون أن تجد أي شيء يعثر الطفل، هل يشعرون بالمقدار الذي عندهم فيها؟ قد يغفلون، قد يغفلون، لكن حين يمرون بهذا الوضع فيروا أمام أعينهم سفينة تغرق وأناس تتلاطم بهم الأمواج، ماذا يفعلون؟ يحمدون نعمة الله عز وجل على ما هم فيه. فلذلك لكثرة الفتن لا تدعو الإنسان أن يتقاعد أو يضعف أو يجبن، لا، الذي يهمنا يا إخوان أن نبلغ رسالة الله وأن نؤدي أمانة الله، وهذه الأيام وإن عظمت فتنها لكن الأجر فيها عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للعامل فيهن مثل أجر السفيه، قال يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منهم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. يقول العلماء مثل أجر السفيه من الصحابة؟ قالوا نعم. توضيح ذلك قالوا في أيام الصحابة لو جئتم كالمنكر كل الناس معك وكل ما تقول أنت على حق وهذا موقف وجزاك الله خيرا ويقفون معك ويشبهون بهذا، لكن الآن إذا جاء الإنسان منكر منكر قالت له الزوجة لا تنكش، لا أحتاج إلى الشافعي. قالوا له الأولاد لا تنكش. قال له الأخ لماذا أنت لماذا تبكي؟ ما لكم أنا معك؟ ثم جاءه مجتمع ما هذا يا فلان؟ لماذا تبكي الناس؟ لماذا تضيق على الناس؟ إذا تكلمت الزوجة وضيقت عليك أجل، إذا تكلم الولد وضيق عليه تحسب أجر المجتمع هكذا تأخذ أجر من هنا ومن هنا ومن هنا حتى تبلغ أجر السبعين. وهذا يدل على فضل الأمر العرف أن يعلمك في مثل هذا الزمان، هذا يدل على فضلي وشرفي، خاصة إذا كان الإنسان دمع الله له بين العلم والعمل والدعوة الصادقة الخالصة لوجه الله الكريم صلى الله عليه وسلم يجعلنا وإياكم ذلك الرجل الله تعالى عنه.
شيخ للجيران لا يؤدون الصلاة في جماعة هل تبرأ الذمة بإرسال شريط أو فتوى أو كتاب للجيران أم لا بد من المناصحة؟
لا بد من المناصحة، لا بد أن تصحح وتشعر أنك غير راضي عنهم عليك، تأتيهم وتزورهم أو تدعوهم إليك يزورونك وتسمعهم تقول لهم أنتم جيران وحقكم كبير عليك ومن حقكم عليه أن نتناصح وأن يذكر بعضنا بعضا. الصلاة على الجماعة واجبة، قال صلى الله عليه وسلم لا أنا تسمع مني إلى أخوان العام قال أجب فإني لا أجب لك عرص، ويقول أعلى تكون الظلمة والسيل والمطر، ومع ذلك قال تسمع مني لقى العام قال أجب فإني لا أجب لك عرص. حديث العباس من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من حجر، هذا أمر عظيم جدا، يعني يبين لهم وينصح ويذكر، فإذا قمت الحجة عليهم فقد برئت ذمتك والله تعالى.
نصف الحق المحى وإستاذ سياد وشغل الدخان، فكيف يكون الإنسان في مثل هذا الحق؟
كنت من قدر ما تستطيع، يعني مثلا لو رأيت إنسان من حلق لحيته وجيته بأسلوب مؤثر وقلت يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب وذكرته وبينت له هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أجر وفضل. كذلك أيضا إذا مثلا كان إعراضك عنه يؤثر فيه، يعني إذا عرفت عنه تأثر فعلا عنه لأن الأمر الشيء أمر بلا دين، فتنكر عليه على قدر ما تحمله من طاعة الله. لو رأيت إنسان يشرب الدخان يا إخوان، يعني من أهم الأمور التي ينبغي الإنسان أن يعلم أن يجعلها نصب عين أنه يعامل الله سبحانه، ربما يجد الإنسان نهائي يشرب الدخان كما في الله في وجهه. تصوروا يا إخوان، أولا لم يستشهد ولم يهاجر ولم يجامل، ماذا بقي؟ هذا هو على شره أظهر الشر في وجهه ولم يباني ولم يستحي ولم يقتل، فأنت أقم على حجة الله، لا نقول تضرب ولا نقول جبريه، أقم حجة الله عليه يا أخي اتق الله أولا في أهلك، هذا الذي يفعل، وثانيا اتق الله في مالك الذي يسألك الله عز وجل عنه. يا أخي تذكر أنك الآن في قبرك، هل ترضى أنك تشرب هذا الزلال؟ نقطة ثانية، إذا كان يأتي مباشرة بالتخفيف ممكن تقول أسأل الله العظيم أن يعافيك من هذا البلاء، أن تلتقي المودة تقول أسأل الله أن يعافيك من هذا البلاء، يحس أنك تراك الغريب يقول لك آمين، ربما لا يجيبك تقول يا أخي خفف من هذا البلاء بدل تشرب 10 أو 5 أعطيه حل. ولذلك يقول العلماء لا تبين المنكر دون وضع حل له، ولذلك قال مؤمن القوم يا قومي انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العلم هذا يد المنكر فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم، ما اقتصر على تبين المنكر، لان اذا بينت المنكر ولم تبين له الحل يقف حاله، ولذلك ينبغي لي لو حدث يقول يا أخي خفف يا أخي اشرب بنفسك لا تعذب نفسك هذا أمر مهم جدا يعني بالنسبة لمن يتعرض خاصة في وجهه تصبح بالحصص لي تعذر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يتعلق بك يقول يا رب سل هذا رآني على المنكر وحدثني فالإنسان قدر ما يبلغ رسالة الله في الأسلوب الطيب والوجيه السديد لعل الله عز وجل يعطى له الأجر بذلك الله تعالى.
كثير من الناس صغير باليد مقتصرا على رجال الهيئة، هل يكفي هذا إذا وجدت منكرا أن تقصد بالهيئة وتبرأ همتي بذلك؟
لا شك أنه إذا كانت الهيئة تقوم بمهمتها على الوجه الظن بها تتعاون معها، خاصة وأنك إذا غيرت بيدك قد يحصل أمور لا تحصل عقبها، افرض أنك لو غيرت بيدك وجاء الرجل وجعلك معتديا عليه واستعدى عليك حينئذ يكون هناك جهاز مخصص صغير ممكن وأمكن أن تتصل به وأن تنسق معه، هذا أمر مطلوب، يحاول الإنسان قدر الاستطاعة حتى لا يؤذى أهل الحق ولا يتسلط أهل الباطل عليه، فلذلك يشرف الإنسان ويغير، لكن لو كان الأمر ممكن الإنسان بحدوده أن ينكر ويغير بيده وبلسانه مباشرة يغير بيده ولسانه، لكن في الأمور التي تترتب عليها مفاسد أو تكون منها أضرار أو تفتح للشر سبيلهم فإنه ينبغي الانتقال يعني قدر المستطاع، ولذلك يدل على هذا فقوله تعالى قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تفرق قولي، انظر الآن هارون أمام العجل يعبد من دون الله انتظر إلى نبيه الذي قال انظر إلى إلهي الذي ظلت عليه لنحرقنه ثم لنسفنه في يد من السهم، وأخذ في الصلوة حتى أخذ هارون ينكر عليه هذا، قالوا إنه إذا تيسر إنكار باليد بوجود من يقوم به فالإنسان يتعاون مع الهيئة ويتصل به، وقد تكون هناك مصالح في هذا الأمر، لكن أن نترك الأمر المعروف نهائيا بناء على وجود الهيئة الأمر المعروف فلا، إنما يقوم الإنسان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر قدر استطاعته، فإذا أمنت المكان وتحققت المصالح فما شاء الله تبدأ وتنكر وتبين بغض النظر عما سيكون من العوامل الحميدة أو الوخيمة، وأما إذا تيسر وجود من يقوم بهذا الأمر فإن الإنسان يحرص على إقامته الله في الشرع.
طبيعة الشيخ كثرت الأوراق التي تبين حبك في الله سبحانه وتعالى ونيابة عن نفسي وعن زملائي الفاضل، نشكرك جزيل الشكر والامتنان على تشكيل هذا المكان، وكثير منهم نطلب زيارتهم في المراكز الخاصة بهم ليستفيدوا من علمك بارك الله فيك، فنرجو
جزاكم الله كل خير وأشهد الله العظيم رب العالمين الكريم على حبكم فيه أشهد الله على حبكم فيه وأسأل الله بعزته وجلاله كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا في رياض الجنان إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأشكر فضيلة الشيخ جزاه الله كل خير إن كان له الفضل بعد الله عز وجل، وكذلك شكري لكم جزاكم الله خير على حسن الظن إلا والله يعلم الله عز وجل نيابة الخدمة شكري لكم وتقديري لكم كنتم يعني في غنى الفجر راح ما شاء الله تبارك الله كثير منكم من أهل العلم والفضل، ولذلك الحقيقة يعني كم أنا مسرور وإن كنت مألوف من الخدم، لكن أسأل الله العظيم أن يجزيكم كل خير وأن يجمعنا في دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.